بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب آداب الأكل، فمما سبق معنا من آداب الأكل في الدرس الماضي كراهة أكل الطعام الشديد الحرارة، ما في حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم للبركة أي إذا ترك حتى يذهب فوره. أيضا من آدابه ارفع صوتك. يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة، وسبق قلنا الآنية التي هي خالصة، أما موضع يسير وضع فيه فلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في ذلك القدح وفيه فضة. أيضا الدعاء لصاحب الطعام، ما هو أصح ما ورد في الدعاء له؟ أنت كمل أصح الأحاديث الواردة في الدعاء. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وجاء أيضا قبل هذا أيضا من الأدعية التي تدعى إلى صاحب الطعام: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أيضا من الآداب يستحب المضمضة بعد الأكل إذا أكل أو شرب ما له دسم، كما سبق في الأحاديث. ماذا قال ابن عمر في بقايا الطعام الذي تكون بين الأضراس؟ قال: توهن الأضراس. أيضا يجوز الكلام أثناء الأكل، فلا يتعمل الإنسان الصمت، وسبق أنه قد ذكر بعض العلماء أن الصمت في أثناء الأكل من فعل اليهود، وهذا إن ثبت فأيضا يجتنب لأنه من فعل اليهود الصمت. أيضا يبتعد الآكل عن فعل أو قول ما يتأذى منه الآكلون معه، كرد بقايا الطعام الذي من اليد أو الفم إلى الصحن الذي فيه الطعام ونحو ذلك، أو ذكر أشياء قبيحة. نواصل نقرأ، ثم ذكر بعد ذلك كتاب الأشربة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الأشربة. وللإمام أحمد رحمه الله مؤلف نافع في هذا الباب، سماه كتاب الأشربة، ذكر فيه ما يحل وما يحرم من الأشربة بالأحاديث والآثار عن السلف بأسانيدها. قال رحمه الله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، ويحرم تخليل الخمر، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك بما زاد على 3 أيام. وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس وباليمين ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربا، ويسمي في أوله ويحمد في آخره، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه. وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذه من أحكام الأشربة، وسيأتي يفصلها الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: أقول: أما كون كل مسكر حراما فلما خرجه مسلم وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فشمل ذلك جميع أنواع الخمر من الشجرتين وغيرهما. والمراد بالشجرتين النخل والعنب كما جاء في الحديث. فشمل ذلك جميع أنواع الخمر من الشجرتين وغيرهما، فيتناوله قوله تعالى إنما الخمر والميسر، وفي لفظ لمسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وفيه ما نحوه من حديث أبي موسى، وفي الباب أحاديث. وأما كون ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدار قطني وأعله بالوقف، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، والفرق مكيال يسع 10 أرطال أو 16 رطلا، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني قال المنذري لم أرى أحدا قال فيه كلاما. وقال الحاكم هو معروف بكنيته يعني أبا عثمان، والحاكم المذكور هنا ليس الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك، بل أبو أحمد الحاكم صاحب كتاب الكنى. هذا الحديث حديث عائشة أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني من طريق أبي عثمان عمرو بن سالم الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة، وهذا إسناد ظاهر الصحة، رجاله ثقات سمع بعض من بعض. قول الشوكاني هنا والدارقطني وأعله بالوقف يحتاج مزيد نظر. الذي رأيته أن الدارقطني أعله بالوقف من غير هذه الطريق، فإن لو عن عائشة طرقا أخرى. ومع ذلك الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة كما سيذكر الشوكاني فهو حديث صحيح. قال وأخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الحديث أخرجه أحمد من طريق وابن ماجه من طريق أخرى. أخرجه أحمد من طريق أبي معشر عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه، طريق أبي معشر عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. وأبو معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن السندي ضعيف. وأخرجه ابن ماجة من طريق زكريا ابن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر، وزكريا ابن منظور ضعيف، ولكن من هذين الطريقين يتقوى الحديث، بل قد وردت له طريق ثالثة ورابعة عن ابن عمر، أكثر من طريق إضافة إلى هذه الطرق. قال وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه. وقال ابن حجر رجاله ثقات من حديث جابر وإسناده حسن، أخرجه هؤلاء المذكورون بإسناد حسن. وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وفي الباب أحاديث. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه هؤلاء المذكورون وإسناده حسن أيضا، فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده سلسلة حسنة. وجاء الحديث أيضا عن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح، وجاء عن غيرهم، فالحديث صحيح عن جماعة من الصحابة. هذا الكتاب الذي ذكره الشوكاني كتاب الأشربة، والأشربة جمع شراب، والمراد كل ما يشربه الإنسان، فمعناه أن هذا الكتاب تعرض فيه الشوكاني رحمه الله لأحكام ما يشربه الإنسان من حيث الحل والحرمة ومن حيث الآداب التي تتعلق بالشراب، كما تعرض للأطعمة وذكر أحكام الأطعمة، انتقل في هذا إلى أحكام الأشربة وما يحل منها وما يحرم. فبدأ بالخمر، والخمر محرمة، دل على تحريمها القرآن وكذلك السنة وكذلك الإجماع. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد مرت الخمر بتحريمها في تحريمها في القرآن بثلاث مراحل، ما هي؟ سبق تذاكرنا ذلك، مراحل تحريم الخمر، ها؟ اجتنابها وقت الصلاة، يعني اجتناب شربها قبل الصلاة حتى لا يأتي الصلاة وهو سكران. هذه المرحلة الأولى والثانية، ها؟ ثانية. فما هي الأولى؟ ها؟ نعم، أولا كحي كان يسألون عن الخمر، نزلت يسألونك عن الخمر والميسر، قال الله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلم يحصل تحريم لها، إنما ذكر الله تعالى ما فيها من المنفعة وما فيها من الإثم، وأن الإثم أكبر من المنفعة، لأن المنفعة المذكورة في الآية ما هي؟ منفعة الدنيا من حيث التجارة والكسب والبيع والشراء، كانوا يبتاعون بها، لكن الإثم أعظم لأنه إثم يتعلق بالآخرة. جاءت المرحلة الثانية وهي النهي عن شرب الخمر قرب وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهوا عن شربها قرب وقت الصلاة، فكانوا يشربونها في الليل أو في الأوقات التي تكون بعيدة من الصلاة. ثم جاءت المرحلة الثالثة بالنهي عن شرب الخمر مطلقاً وأنها رجس، وأمر الله تعالى باجتنابها وبين لهم أن من عمل الشيطان وأنه يريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء ويريد أن يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، فحرمت الخمر تحريما نهائيا. فهذه مراحل تحريم الخمر في القرآن، والسبب في ذلك أن الناس كانوا يعتادون شربها، بل كانت لا تخلو منها بيوتهم وكانوا متعلقين بها، وهذا من حكمة التشريع أن الشيء الذي ألفه الناس واعتادوه لا يأتي الشرع بالنهي عنه من مباشرة من أول وهلة، لئلا يشق عليهم ذلك، فربما خالفوا أو خالف بعضهم، ولكن يتدرج معهم حتى يصل بهم إلى النهي عنه والابتعاد منه. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة، حديث أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. حديث ابن عمر الذي ذكره الشوكاني هنا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأدلة ذلك كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر وأنها من الخبائث، بل يسميها السلف بأم الخبائث. ذكر ابن قدامة رحمه الله خلافا كان في أول الأمر ثم ذهب، قال ابن قدامة بعد أن حكى الإجماع، إجماع الأمة على تحريم الخمر، قال وحكي عن قدامة بن مضعون وعمر ابن معدي كرب وأبي جندل ابن سهيل أنهم قالوا هي حلال، لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، قالوا في هذه الآية تدل على أن المؤمن إذا آمن وعمل صالحا واتقى الله ليس عليه جناح، يأكل ما شاء ويشرب ما شاء. قال فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه الآية. ما هو معنى هذه الآية؟ أنها في أناس شربوها ثم ماتوا وهي في بطونهم قبل أن تحرم، حتى بعض من قتل يوم أحد شربوا الخمر قبل تحريمها وكانت حلالا، فلما نزل تحريم الخمر قال من قال، قالوا كيف وإخواننا ماتوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فبينوا لهم أن من اتقى الله جل وعلا لا يشرب الخمر، وإنما هذا كان في أناس ماتوا قبل أن تحرم عليهم الخمر. قال ابن قدامة رحمه الله: فرجعوا إلى ذلك، أي بعد أن بين لهم علماء الصحابة هذا الأمر رجعوا، فانعقد الإجماع، انعقد الإجماع على تحريمها، فمن استحلها الآن فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه فيكفر بذلك. أي من استحلها استحلالا اعتقاديا قال الخمر حلال، قال يكفر لأنه قد انعقد الإجماع وثبتت السنة واستقرت، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولذا لما شربها قدامة بن مضعون في زمن عمر ودعا عمر لما شربتها، قال الله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قال عمر: ما أدري أي ذنبيك أعظم، هل هو شربك لها أو تأويلك لهذه الآية بهذا المعنى؟ فبين له عمر رضي الله عنه بعد ذلك تحريمه، وبين لمن كان التبس عليه ذلك، وانعقد الإجماع على ذلك. ذكر الشوكاني المسألة الأولى أن كل مسكر حرام، سواء كان من التمر والعنب أو كان من غير التمر والعنب، وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف، لكن الخلاف ضعيف كما ذكره في المغني في صفحة 450 من المجلد 14. فعامة العلماء على تحريم كل مسكر، على تحريم كل مسكر، سواء كان من عصير العنب والتمر أو من غيرهما، وسواء كان شرابا أو مأكولا أو أي شيء يسكر الإنسان ويغطي عقله ويذهب به فهو خمر وهو حرام. هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهكذا قال به إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة كثير من التابعين، وصح عن جماعة من الصحابة، صح عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهو أيضا في البخاري ومسلم بنحوه، صح أيضا عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وأن المسكر مطلقا حرام سواء كان من عصير العنب والتمر أو من غيرهما. واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني: كل مسكر خمر، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمرا، وقال في رواية أخرى: كل مسكر حرام، وقال في رواية ثالثة: كل خمر حرام. فإذن كل ما أسكر فهو خمر ويحرم. وأثر عمر رضي الله عنه فيه قال: نزل تحريم الخمر، وهي أي حين نزل تحريمها من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل. ولأن عصير العنب والتمر حرم لكونه مسكرا، فإذن كل مسكر له حكمه. هناك تفصيلات لأبي حنيفة رحمه الله في بعض أنواع النبيذ، فأحل منها بعضا وحرم منها بعضا، والصحيح هو القول الأول أن كل ما أسكر فهو حرام، وكل ما أسكر يسمى خمرا سواء سماه الناس خمرا أو لا، فإنه قد جاء في الحديث أن أناسا يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها في آخر الزمان، كما تسمى الآن المشروبات الروحية، أو تسمى الحبوب المنشطة، أو نحو ذلك من التسميات، فكل هذا لا يغير حكمها الشرعي. فكل ما أسكر ما خامر العقل وغطاه فهو خمر، وكل خمر حرام. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة تحريم القليل منه والكثير الذي يسكر، وسيأتي هذا إن شاء الله. أخ يقول: هل يجوز أكل الجوز؟ فمن العلماء من حرمه والناس يستخدمونه بكثرة. الجوز الذي هو الجوز المعروف هذا حلال جائز، بعضهم يسميه الجوز وبعضهم يسميه رانجيل، فهذا جائز حلال ليس فيه شيء، إنما يحرم تلك التي هي نكهة وما تسمى عند العلماء بجوزة الطيب، تأتي حبة بقدر بيض الحمام أو أكبر، من خارجها قشرة صلبة قوية، ثم تخرج في داخلها نوى تدق رطبة، تجعل مع الشاهي، وبعض الناس يجعلها في البهارات الأطعمة، هذه بين العلماء أنها تسكر، فهذا الذي تحرم ما يسمى بجوزة الطيب. أما الذي يسمى بجوز الهند فهذا جائز حلال. أخ يقول: هل ورد الدعاء اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني؟ ورد في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، ولكن كان هذا قبل الأكل، لما كانوا يضعون للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة من اللبن، فذات ليلة شربه أبو قتادة رضي الله عنه، قال: أتاني الشيطان ولم يشبع بما شرب من نصيبه، فشربت ما يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح فلم يجد فيه شيئا، فرفع يديه قال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال: فقمت فأخذت المدية أريد أذبح له شاه، رجا هذه الدعوة، فجاء والشياه ممتلئة باللبن فحلبها له، فهذا قبل الأكل. وأخ يقول: إذا دعاني شخص إلى طعام هل أسأله عن نوع الدجاج، هل هو من الدجاج المجمد المستورد من بلاد الكفار أو لا؟ إذا شك له أن يسأل، وإذا لم يشك فالأصل السلامة، فإذا شك له أن يسأل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الأطعمة إذا شك فيها، كما جاء في حديث أكل الضب في الصحيحين، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أي لحم هذا؟ قالوا: لحم ضب، فرفع يده وقال: أجدني أعافه. قال العلماء: إنما شك أن إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين شك في ذلك اللحم في هيئته، وأيضا لأنه كان عادة العرب يأكلون كل ما هب ودرج ولم يكونوا يحرمون شيئا، فإذا شك الإنسان في طعام سأل، وإن لم يشك فالأصل هو السلامة ما دام يأكل عند إنسان مسلم، الأصل هو السلامة. أخ يقول: زاد الشنقيطي رحمه الله مرتبة رابعة من مراتب الخمر، قال: الإباحة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعم، هو كان المناقشة عن ماذا؟ عن مراتب تحريمها، وأما الإباحة هي قبل التحريم، لكن مراتب التحريم، لكن إذا قلنا المراتب التي مرت بها الخمر يقال أربع، أولها الإباحة، المراتب التي مرت بها الخمر، لكن مراتب تحريم الخمر هي كم؟ ثلاث، تدرج في التحريم أو قل مراتب النهي عن الخمر. أخ يقول في صلاة الجنازة تكون الصفوف مكتملة أو إذا صف صف والذي قبله لم يكتمل يجوز؟ إذا تيسر ثلاثة صفوف مكتملة نعم هذا أفضل، وإذا لم يتيسر قل المصلون جزأهم عليها ثلاثة أجزاء وإن لم تكتمل الصفوف، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة فقل المصلون عليه جزأهم عليه ثلاث أجزاء. أخوني يقول هل نسأل الضيف ماذا يحب من الطعام والشراب ونحو ذلك؟ إذا كان بينه وبينه ألفة كبيرة وصداقة قوية بحيث يذكر لا بأس أن يسأله. كان ينزل إنسان عند إنسان وأخ له عزيز عليه وبينهما مخالطة كثيرة وصحبة، ربما يكون ذلك سهلا، إذا قال ماذا الشيء يقول أشتهي كذا وكذا من الطعام وكذا من الشراب. أما كل ضيف ربما لا يستطيع الضيف يتكلم، فقدم له الطعام الطيب ويكفي. قالوا كان رجل ينزل ضيفا عند إنسان وبينهما صحبة، فمات ذلك الشخص، فنزل ذلك الضيف عند ابنه فقرب له الطعام، أتى بالشاهي والقهوة، قال أصب لك شاهي أو قهوة؟ قال الله يرحم والدك كان يصب لي شاهي وقهوة، يعني يعطيه كل شيء. أخوني يقول يمر معنا كثيرا أعله بالوقف، ما معنى أعله بالوقف؟ قال هل يعتبر علة ترد بها الأحاديث؟ أي مثلا يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إنسان يعل بالوقف، الصحيح أنه يكون من كلام أبي هريرة موقوف عليه لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعم علة يرد بها الحديث، لا يكون الحديث مرفوعا، يكون موقوفا على الصحابي إذا ثبت ذلك الإعلان. أخوني يقول الكأس المرشوش بلون ذهبي أو فضي هل يجوز؟ نعم يجوز، إنما الذي يحرم هو ماذا؟ الذي يكون مطليا بالذهب أو بالفضة، ليس مجرد اللون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.